الحديث مع الآية يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياف الموت من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. ففيه الدعوة إلى الله وأن الداعية لا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة ويقول الناس ما هم قابلين، الناس ما فيهم خير. لا، إنسان يدعو إلى الله، من قبل فالحمد لله ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية، الحديث دليل على مشروعية عيادة المشرك إذا رجي قبوله للدعوة، يعني زيارة المشرك، عيادة المشرك المريض المشرك من أجل دعوته، من أجل دعوته إلى الله عز وجل. فإن الرسول زار عمه وهو مشرك أو عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو يحتوى، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أبوه أضع أبا القاسم، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على ذلك فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. دل هذا على عيادة الكافر وهو في المرض من أجل دعوته إلى الله عز وجل. هذا أمر مشروع للمسلمين، ولكن مع الأسف النصارى الآن يعودون المستشفيات والمرضى يطلبون منهم التنصر، ويعرضون يرغبونهم في التنصر ويرغبونهم في ديانة النصارى، أما المسلمون فقليل منهم من يتنبه لذلك، قليل منهم من يتنبه لذلك. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه، يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل. فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، حكم بردته. أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو المسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في أحد المغازي لحق هو ورجل من الأنصار برجل من المشركين ليقتله، فلما أدركاه قال الكافر لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري ولكن أسامة رضي الله عنه قتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يستقي بها السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحصل على أسامة رضي الله عنه الندم، الشيء الكبير الشيء العظيم، لأنه أخطأ فيها. فدل على أن من قال لا إله إلا الله ونطق بها يحكم بالإسلام ما لم يظهر منه ما يناقضه، إن كان صادقا فهو المؤمن حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو المنافق، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. فإن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لحكم بالإسلام. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم. لاحظوا هذا، أبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام، فدل على أن الأعمال بالخواتيم. وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقتله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيعمل بالخواتيم يا إخوان، إنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله الثبات، يسأل الله حسن الخاتمة، هذا هو المطلوب. ففيه العناية بالخواتيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم هذه مسألة مهمة جدا، وهي من دقائق الفقه لو أن الإنسان تفكر فيها. مسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء. انظروا ماذا جرى على أبي طالب هؤلاء الجلساء، هؤلاء الجلساء ماذا جروا على جليسهم من الشر، ومات على الكفر بسبب مشورتهما والعياذ بالله. فيه التحذير من جلساء جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: ظهر الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تتباع منه وإما أن يحذيك يعني يطيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة مدة بقائك معه. ومثل الجليس السيء بناس الكثير، إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة ممكنة. والشاعر يقول عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف الإنسان من جلساء وقرنائه، إن كانوا صالحين هذا دليل على أنه صالح، وإن كانوا سيئين هذا دليل على أنه سيء. وكما في الحديث أو الأثر: الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فاختاروا الجلساء الصالحين واحذروا من جلساء السوء. المسألة الثالثة في الحديث دليل، في الحديث رد، المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب. الرافضة الآن، الرافضة الآن يدعون أن أبا طالب مسلم، يدعون أنه مسلم ويسمونه مؤمن قريش. في كتاب لهم عنوانه أبو طالب مؤمن قريش قبحهم الله، وأبو طالب ليس بمسلم، مات على الكفر، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. هل بعد هذا الشيء فيه رد عليهم؟ وأن أبا طالب مات مشركا، ولله في ذلك الحكم. والسبب في هذا النخوة الجاهلية والتعصب لدين الآباء والأجداد، هو السبب الذي وجلس السوء. هذه الأسباب هي التي جعلت أبا طالب ينتهي إلى هذا المصير والعياذ بالله. المسألة السابعة وهي عظيمة عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها ترك عبادة عبد المطلب. ليس كذلك؟ معنى لا إله إلا الله ترك عبادة المشركين، لأن أبا جهل وجنونه فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. يقولون لا إله إلا الله، يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان، ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم ويقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثم ينهضون إلى الضريح ويطوفون به ويستغيثون به، وهم جايين من المحل اللي جروا فيه الورد اللي فيه لا إله إلا الله تكرار مئات المرات. دل على أن هذا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور. تصورتم هذا؟ هذا من الفقه العظيم، هذا من العظيمة الصحيحة. والداعي هو الله يجب أن يفهم هذا، يفهم هذا الفقه، أن هذا هو فقه الدعوة، هذا هو فقه الدعوة، هو فقه الدعوة الكلام الفاضي اللي ما في فائدة. فقه الدعوة هو هذا، أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة المشركين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ليه يرغب؟ لأنه إذا قال لا إله إلا الله معناه أنه رغب، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وفي كل يفهمون لأنهم عرب إن لا إله إلا الله معناها توحيد الألوهية وترك عبادة الأصنام والقبور والأضرحة، عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو فقه الدعوة الصحيح. هذه المسألة كم؟ سابعة. المسألة الثامنة فيه دليل على أن مجرد المعرفة فيه رد على المرجئة، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة. فإذا عرف الإنسان في قلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا عرف ولو لم يعمل، إذا عرف ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، مجرد المعرفة يكفي. هذا يرد عليهم لأنه لم يعتبر معرفة أبا طالب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر هذا الإسلام. إن كان يعرف أنه رسول الله، والله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونه، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وهم يعرفون أنه رسول الله. لكن الكبر، الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة مع أنهم يعرفون في قلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون عارف، عارف بقلبه صحت ما جاء به موسى، ولكن معه منعه الكبر والمعالجة. قال تعالى عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات في ختام الآية قال وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين، مستبصرين عارفين في قلوبهم. وأيضا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اليهود يعرفون أنه رسول الله أيضا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله. وما كان هذا الإيمان، ما كان هذا الإيمان هذه المعرفة، لا بد من الاتباع. أبو طالب يعرف أنه رسول الله، صرح بهذا في قصائده، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من أزكى أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا في شعره، هذا في شعره، ولقد علمت بأن دين محمد أزكى البرية دينا، علمت به، علمت أنه أزكى البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني اللي منعه هو ما جاء في هذا الحديث، هو ما جاء في هذا الحديث، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، هو يعرف أنه رسول الله. المسألة التاسعة هي التحذير وتحريم، تحذير وتحريم الاستغفار للمشركين. ترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا فيه المسألة التاسعة العاشرة، المسألة العاشرة هي التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، تحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل. فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصب لدين عبد المطلب، أليس كذلك؟ ففيه التحذير من التعصب لدين الآباء والأجداد إذا كان مخالفا لما جاءت به الرسل، وأنه سبب لسوء الخاتمة، أن التعصب للباطل سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر من هذا المسلم، الواجب على المسلم أن يقبل الحق وإن خالف ما عليه آباؤه وأجداده. أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق هذا طيب. يوسف عليه السلام ماذا يقول؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، اتباع الآباء والأجداد على الحق هذا طيب، أما اتباعهم على الباطل هذا لا يجوز، وهو سبب لسوء الخاتمة. هذا بعض ما يدل عليه هذه الآية وتفسيرها من الأحاديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي المقصودة من هي المقصودة بالذات من الباب، المسألة الحادية عشرة مهمة وهي المقصودة بالذات من عقد الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله. لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. هذه هي المناسبة إلى الترجمة للباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ،